إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الهبة إلى أنواع الهبات، وانتهينا إلى العمرة والرقبة، وعرفنا أن فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وظهر لنا ترجيح القول الأول وأنها مبتوتة، بمعنى أنها هبة للرقبة ولا تعود إلى الواهب. لكن ها هنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات في صفحة 184، قال: وتصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا، فهذا الاستثناء مهم. قال: إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط. فإذا يكون تحرير القول الأول في أنه إذا قال أعمرتك، وكذلك أعمرت لك ولعقبك، هذا من باب أولى. وإنما الذي نبه عليه شيخ الإسلام هو هذا الشرط، قال: إلا أن يشترط المعمر عودها إليه، قال: فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا من الأحاديث أيها الإخوة المصرحة يعني بالقول الأول ما صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1608، أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها يعني عمرة، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. هو كان يحسب أنها ترجع إليه، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. فهذا من أوضح الأدلة على القول الأول، لأن هذا قضاء نبوي، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأيضا أبو داود، وصححه الشيخ الألباني كما ذكرنا في الإرواء 1608. فهذا ما أردنا أن ننبه عليه فيما يتعلق بالعمرة والرقبة. قال: وأما إذا أتى بلفظ الإسكان بدل أن يقول أعمرتك هذه الدار يقول أسكنتك. قال: وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال أسكنتك هذه الدار حياتك. قول أول فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرة وإن لفظ بالعقب، فعند الجمهور أن الإسكان حكمه يختلف عن حكم العمرة. تقول: وفرق هذا التفريق إبراهيم النخعي رحمه الله كما ذكره ابن حزم في المحل 11218، وقال بهذا التفريق يعني ابن حزم. فعن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن، قال: ترجع إلى ورثة المسكن. فقلت: أليس يقال من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟ هذا مما يدل على شهرة إيش؟ على شهرة القول الأول في العمرة. قال: أليس يقال من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك في العمرة، فأما السكنى والغلة والخدمة، يعني أعطاه أرضا مثلا وقال له غلتها لك حياتك، والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها. قال ابن حزم: هو قول سفيان الثوري والحسن بن حي والأوزاعي ووكيع وأحد قولي الزهري، إلا أن عطان والزهري قالا، وهذه فائدة أيضا: إن جعل العمر بعد المعمر في وجه من وجوه البر أو لإنسان آخر غير نفسه نفذ ذلك كما جعله. يعني إن قال له: أعمرتك هذه الدار حياتك، ثم بعد ذلك تصير إلى وجه معين من وجوه البر أو تصير إلى إنسان آخر، قالوا: نفذ ذلك كما جعله. فإذا الجمهور فرقوا بين الإسكان وبين العمرة. القول الثاني: وسوى مالك بين التعمير والإسكان. فمالك رحمه الله سوى بين العمرة وبين الإسكان، وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير، بين السكنى والتعمير في أنها لا تنصرف، يعني لا ترجع إلى المسكن أبدا على قول الجمهور في العمرة، على قول الجمهور في العمرة. قال: والحق، ابن رشد يقول، أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد. طبعا هذا أيها الإخوة يعني غير صحيح، لأن الإسكان فيه الشرط، فيه شرط الرجوع. الإسكان يعني يشم منه شرط الرجوع، فهو بخلاف التعمير. ولذلك شيخ الإسلام قال: إن شرط أنها ترجع فإنها ترجع. فهناك فرق بين الإسكان والتعمير كما فرق إبراهيم النخعي رحمه الله. قال ابن رشد: وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح. صحيح، فإذا هو صرح بالعقب فهذه لا ترجع إليه. طيب وإذا صرح بالشرط ترجع إليه، وإنما يعني تحرير المسألة في أنه إذا لم يذكر شيئا إنما قال أعمرتك هذه الدار حياتك، فهذا هو محل الخلاف. قال مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر. وأما القول في الأحكام فإذا هو في الهبة تكلم عن الأركان والشروط ثم تكلم عن الأنواع، الآن يتكلم عن الأحكام. ولا ننسى أن ابن رشد كما يعني يكرر أنه يتكلم في المسائل الإيش؟ المشهورة. قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها. لماذا الفقهاء عبروا بالاعتصار؟ كما ذكرنا أنهم يأخذون يعني نفس الألفاظ المروية عن السلف، ومنها هنا تأتي عناية طالب العلم بالآثار، فذكر ابن حزم الآثار في ذلك في صفحة 150 وفيها هذا المصطلح الاعتصار. عن أبي قلابة قال كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطى، هكذا جاء الأثر، يعتصر يعني يرجع، يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين. نعم. وكذلك قضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله، ما دام يرى ماله، فمن أجل هذا يعني قالوا في مسألة الرجوع في الهبة قالوا في الاعتصار، فالاعتصار هو الرجوع في الهبة. وهبت هبة ثم أنت ترجع فيها فهل يجوز هذا؟ فذهب مالك وجمهور علماء المدينة، هذا القول الأول، أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج لابن أو لم يستحدث دينا. طبعا هذا كله لأثر عمر الذي ذكرناه الآن، قال ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين. قال أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير، فهذا القول فيه أن للوالد أن يرجع في هبته للولد إلا في حالات معينة، وأن للأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا. وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر، فهذا بالنسبة للوالدين. الخلاف في الأم موجود، وأما في الأب فيعتصر هبة الهبة التي وهبها لابنه. وقال أحمد وأهل الظاهر، طبعا قال أحمد في رواية، وإلا في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد كقول مالك وجمهور علماء المدينة أن للوالد أن يرجع في هبته لابنه. قال لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه. طبعا قول أهل الظاهر ما عدا ابن حزم، فإن ابن حزم يعني مع هذا القول لكن بدون شروط، أنه ما يجوز الرجوع إلا للوالدين، ففي صفحة 132 قال: ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا، مذ يلفظ بها إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا. قوله أبدا يعني بدون شروط، الصغير والكبير سواء. فإذا ابن حزم ليس مع هذا القول، وإن كان قال أهل الظاهر. القول الثالث، وقال أبو حنيفة: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرمة أو محرمة. طبعا هنا قال عليه فإذا محرمة إلا لذي رحم محرمة عليه، فهذا يعني اختلافهم. وهذا الاختلاف يعني قد ذكره ابن حزم كما ذكره ابن رشد هاهنا. قال: وأجمعوا، قال: وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة، أي وجه الله عز وجل، أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها، فهذا محل إجماع. فهم أجمعوا على ماذا؟ على أن الصدقة أو الهبة التي يراد بها ليش؟ الصدقة، الصدقة أو الهبة التي يراد بها الصدقة، أن هذه لا يجوز الرجوع فيها بالإجماع بدون استثناء. وأما الهبة التي يراد بها الإكرام فهذه هي التي فيها الخلاف المتقد. قال: وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار. طبعا ابن حزم يعني قاس، وإن كان هو طبعا ما يعترف بالقياس، قاس الهبة على ليش؟ على الصدقة، فقال لا يجوز الرجوع لا في الهبة ولا في الصدقة، فقط في الهبة يجوز ليش؟ الرجوع من قبل الوالدين. وحتى هو لما رد على المخالفين قال: أنتم أهل قياس، فلماذا لم تقيسوا الهبة على الصدقة؟ والحقيقة أيها الأخوة أن هناك فرقا كما سيأتي، أن هناك فرقا بين الصدقة وبين الهبة. قال: وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار، فمن لم يرى الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت الذي رواه الجماعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فهذا حديث جاء بمخارج متعددة، في بعضها في صدقته، وفي بعضها في إيش؟ في هبته، والكل صحيح، الكل صحيح. فمن ناحية الآثار جاءت الآثار بتحريم الرجوع في الصدقة كما جاءت بتحريم الرجوع في ليش؟ في الهبة. الحديث في الإرواء برقم 1622، وهو من حديث عبد الله بن عباس وله عنه طرق. سعيد بن المسيب فيه: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته طاووس، أيضا في صدقته. طيب، رواية أخرى عن طاووس: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذه رواية طاووس وهي في الصحيحين، وهذا الذي ذكرناه أخيرا اللفظ أبي داود وابن الجارود. الثالثة عن ابن عباس، نعم عن عكرمة، وفيها ليس لنا مثل السوء أو السوء العائد في هبته، هذا أخرجه البخاري، العائد في هبته. فالمهم أن الحديث أيها الإخوة حديث ابن عباس ثابت بلفظ الصدقة وبلفظ ليش الهبة. قال ومن استثنى الأبوي احتج بحديث طاووس الذي ذكرناه الآن أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد. تقول انظر الإرواء 1624 وتحت 1622، فهذا بالنسبة لرواية طاووس التي فيها الاستثناء. قال وقاس الأم على الوالد، وقال الشافعي لو اتصل حديث طاووس لقلت به، وهذه تصلح أن تكون رسالة دكتوراه، بل ربما يعني هناك من بحث في هذا تعليق الشافعي الحكم على إيش على صحة الحديث. قال لو اتصل حديث طاووس لقلت به. تقول نقل الترمذي بعد حديث طاووس مرفوعا قال، الترمذي رحمه الله الذي كتابه فيه الخير كله، فيه الأحاديث وفيه العلل وفيه الفقه، فبعد حديث طاووس قال الترمذي قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد أو الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. هذا كلام الترمذي، هذا آخر حديث في كتاب الهبة، ما تنساه، آخر حديث في كتاب الهبة عند الترمذي، الترمذي نقل فيه هذا الكلام. قال لو اتصل حديث طاووس لقلت به، وقال غيره قد اتصل من طريق حسين المعلم وهو ثقة، نعم من طريق حسين المعلم، ويقال حسين المكتب لأنه كان يعلم الصبيان في الكتاب، حسين بن ذكوان المعلم، رواه عن عمرو بن شعيب عن طاووس، فهذا ثابت في مصادر كثيرة عند أحمد والضياء في المختارة والخرائط في مساوي الأخلاق والحاكم وابن حبان وابن الجارود وابو الشيخ والبيهقي والنسائي في الكبرى والدارقطني والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير وابو داود والترمذي والبيهقي في الصغرى وابن أبي شيبة، كل هذه المصادر فيها حديث حسين المعلم. قال وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة، إلا لذوي الرحم المحرمة وهو من أبو حنيفة رحمه الله، فاحتج بما رواه مالك وهو صحيح، فالموطا برقم 1570 بتحقيق الشيخ الهلالي وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها. سبحان الله، هذا فقه الصحابة. وطبعا أنا أحذرك من ابن حزم فيما يتعلق بآثار الصحابة، صح هو أحيانا يسوقها أحيانا يأخذ بها، لكن في الغالب أنه إذا كان عنده آية أو حديث وفهم منه فهما فلا يهمه أحد فيقول بهذا الفهم. كما هنا أيها الإخوة، أنه عنده أنه الهبة والصدقة من باب واحد. سبحان الله، لما أجمعوا على الصدقة واختلفوا في الهبة لابد أن يكون هناك شيء، والحمد لله نحن نستفيد من الجميع، من ابن حزم ومن الجمهور ومن الكل. الإنسان دوما يدعو بأن يوافق إلى الصواب. فالمهم هذا قول عمر، من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة، في معنى أيها الإخوة لصلة رحم كيف يرجع فيها؟ والأدلة متواترة بصلة الرحم، والبعد عن أي سبب للنزاع بين الرحم والأقارب فكيف يرجع فيها؟ قال أو على جهة صدقة لله عز وجل فإنه لا يرجع فيها. قال ومن وهب هبة يرى أو يرى أنه إنما أراد الثواب بها أو ما أراد الثواب، لكن هناك يعني ما في هناك ما يمنع من الرجوع. طبعا ربما أنت تقول كيف تقول هذا الكلام والحديث النبوي واضح، العائد في هبته. طيب ما هو لابد أن نفهم الحديث بما جاء من هذه الآثار. ولذا ستجد أن ابن رشد في نهاية البحث يعني صار مترددا، قال ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. قالوا وأيضا فإن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به. من وهب شيئا عن غير عوض أنه لا يقضى عليه به كما لو وعد، كما لو وعد. إذا وعد ما نقول أنت وعدت والقاضي يحكم عليه بالوعد. قال إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة. فهذا كله أيها الأخوة لا بد أن نراعيه. قال وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها، مات الابن بعد أن حازها فإنه يرثها، يرثها يعني يردها عليه الميراث. هو تصدق فيثبت له أجر الصدقة ثم ردها عليه ليش؟ عليه الميراث، لأنه الميراث لا يقال أنه رجوع وإنما هذا رجعت إليه، وإنما الممنوع أن يرجع قصدا. قال وفي مرسلات مالك أي بلاغاتها أن رجلا أنصاريا من الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. تقول هذا ضعيف في الموطأ 1583 لأنه بلاغ، ويغني عنه ما رواه مسلم عن بريدة وهو الذي قال في ابن رشد إيش وخرج أبو داود. تقول بل هو عند مسلم أيضا وخرج أبو داود، بل هنا قال بل الجماعة المحقق. عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت قد تصدقت على أمي بوليدة جارية وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. وقال أهل الظاهر لا يجوز الاعتصار، يعني الرجوع، لا يجوز الاعتصار لأحد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر لا تشتريه، وذلك في الفرس الذي تصدق به. نقول هذا إيش؟ هذه صدقة، فكيف تسوون يعني بين باب الصدقة وبين باب الهبة، وإن كانت الآثار جاءت في الهبة أيضا. قال فإن العائد في إيش؟ الصواب صدقته، لأن هذا صدقة عمر. أنا تتبعت يعني حديث عمر ما وجدت أبدا فيه فإن العائد في هبته وإنما في صدقته، كالكلب يعود في قيئه. فهذا الذي ذكره إيش من أدلة لأهل الظاهر، وأدلتهم أكثر من هذا، فعندك في صفحة 148 قال علي يعني ابن حزم فإذ قد بطل كل ما موه به، طبعا بعد أن أبطل كل الحجج، فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يعني العقود الأصل فيها أنها عقود الإيش؟ المعاوضات، وأما هذه إيش؟ وأما هذه تبرعات. قال وبقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث احتجوا بهما. وذكر أيضا حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. نعم. وأيضا ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وأيضا حديث ابن عباس وابن عمر لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. طبعا حمد يقول يا شيخ هذه حديث مرفوعة قوية واضحة الدلالة. أقول له أنا معك، لكن يعني هذه الآثار كيف من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدق فإنه لا يرجع فيها، يعني مثل هذا التفصيل يعني هو مما فهمه الصحابة من النصوص التي يعني يذكرها الآخرون، سواء كانت آيات من القرآن أو أحاديث مرفوعة، والله أعلم. قال القاضي والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق. شوف كيف، يعني لو كان عند ابن رشد ترجح شيء وإنما قال ليس من محاسن الإيش؟ الأخلاق. والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق. فيمكن أن يكون أيها الإخوة يعني هذه الأحاديث إنما هي محمولة على الزجر الشديد، فإذا تبينت هناك حالة أنه حمك الله أنه يعني يترجح فيها الرجوع أو مجرد أنه يجوز فيها الرجوع فقد عرفت ما في هذه المسألة. ولذلك جاء في بعض طرق هذه الأحاديث أن الذي يرجع ماذا نفعل به؟ قالوا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقف، وطبعا هذا مرفوع، أنه يوقف ويعرف ثم إيش؟ ثم ترد إليه هبته، ثم ترد إليه هبته. هذا في حديث من؟ نعم، هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2282. فإذا هذا مما يمكن أن يضاف، فنقول والذي يريد العود في هبته يذكر بمثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحة 2282. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف، يعني يعرف بمثل هذا، فليعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. يوقف ويعرف ويدفع إليه ما وهب، نقول هذا يعني من باب الزجر له، لكنه إذا رضي أن يرجع فيعني كما جاء في هذا الحديث، فليوقف فليعرف ما استرد، يقال له اعلم أنك تفعل شيئا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدفع إليه ما وهب. قال: وهذا القدر كاف في هذا الباب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الوصايا. كالعادة مقدمة، الوصايا جمع وصية، القضايا جمع قضية، وهي لغة يقال وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد. وصى يصي من باب وعد يعد، بمعنى وصلته. وصيت الشيء بالشيء يعني إيش؟ يعني وصلته. سبحان الله، وما ألصق هذا المعنى بمعنى الوصية، لأن الوصية تبرع بعد الإيش، يعني ينفذ بعد الإيش، بعد الموت، فهو يصل مماته بإيش، بحياته. نعم، كما سيأتي في مشروعية الوصية من جهة المعقول، يعني ربما يقول قائل: ولماذا الوصية؟ الذي عنده شيء ينجزه في حال الحياة، فلماذا يوصي به بعد موته؟ الجواب هو هذا، أنه يعني يصل يعني ما بعد موته بما قبل موته من فعل الخير. واصطلاحا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع. فلا تختص الوصية بالأعيان، ممكن تكون وصية أيضا بالمنافع. وأما الإيصاء فهو عهد إلى من يقوم على من بعده وهو الوصي. فالإيصاء يعني مصدر عهد إلى من يقوم بعده وهو الوصي، فيقول: جعلت فلانا وصيا على يعني أهلي وأولادي. النقطة الرابعة: الفرق بين الوصية والهبة والصدقة. أن الهبة تكون في حال الإيش؟ الحياة، وكذا الصدقة تكون في حال الحياة، إلا أن الصدقة يبتغى بها وجه الله وثواب الآخرة، والهبة تشمل هذا وهذا، والوصية إنما تكون بعد ليش؟ بعد الموت. النقطة الخامسة: مشروعية الوصايا. أولا الكتاب، قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وتلاحظ أن الوصية قدمت على الميراث وقدمت على الدين في الذكر، مع أن الدين مقدم عليها في الإيش؟ في الأداء. يعني الدين يقدم على الوصية في الإيش؟ في الأداء، وهي مقدمة عليه في الذكر، لأن النفوس تشح بها، النفوس تشح بالوصية فقدمت للعناية بها، النفوس تشح بالوصية لأنها تبرع بخلاف الديون. وأما السنة فقصة سعد بن أبي وقاص في مرضه رضي الله عنه: ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. ومن السنة أيضا حديث ابن عمر مرفوعا وهو مشهور: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به في أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم. وبهذا الحديث ومثله استدل ابن حزم على وجوب الوصية كما سيأتي. أيضا من أدلة مشروعية الوصية الإجماع، وهو ثابت، وأيضا المعقول. المعقول حاجة الناس إليها، حاجة الناس إليها لاستدراك ما فات من فعل الخير، استدراك ما فات من فعل الخير. وأما حكمها، حكم الوصية، فهي لا تجب عند الجمهور، لا تجب، لكنها تستحب عندهم لمن ترك خيرا، خيرا يعني خيرا كثيرا، مالا. فالجمهور عندهم أن من ترك مالا كثيرا فتستحب له الوصية ولا تجب. وقال جماعة بالوجوب، وعلى رأسهم طبعا ابن حزم، مستدلين بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب الوصية فالوصية مكتوبة. وبخبر ابن عمر: ما حق امرئ مسلم. وأيضا كان يشدد فيها طلحة والزبير، وانظر المحلى مجلد 12 في أوله، المجلد 12 أوله كتاب الوصايا، ففي صفحة 7 قال: الوصية فرض على كل من ترك مالا. وذكر حديث ابن عمر، وأيضا كان طلحة والزبير، هذا عند عبد الرزاق في المصنف، كان طلحة والزبير يشددان في الوصية رحمة الله على ابن حزم. والله الإنسان يترحم عليه لأجل الآثار التي يسوقها، وإن كنا لا نوافقه في اختياراته، لكن الآثار فعلا المحلى بالآثار. قال: وهو قول عبد الله بن أبي أوف وطلحة بن مطرف وطاووس والشعب وغيرهم. قال: وجميع أصحابنا، يعني الظاهري. قال: وقال قوم ليست فرضا، واحتجوا بأن هذا الخبر اللي هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: له شيء يريد أن يوصي فيه. قالوا: فرد الأمر إلى إرادته، يريد وله شيء يريد أن يوصي فيه. قال: وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي. ورووا أن ابن عمر وهو راوي الخبر لم يوصي، وأن حاتم بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوصي، وأن ابن عباس قال: في من ترك 800 درهم قليل ليس فيها وصية. قال: وأن عائشة أم المؤمنين قالت: في من ترك 400 دينار ما في هذا فضل عن ولده. صحيح، هذا طبعا يراعى، لكن هم يوجبون الوصية، قالوا ولو بأي شيء. سبحان الله، وهذا يعني من تعظيم النصوص. صحيح، إنسان يوصي ولو بأي شيء إذا اختار هذا القول. قال عليه: كل هذا لا حجة لهم فيه منه. ثم رد عليها كلها. قل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. قالوا: كل ما تركوا أصلا إيش؟ صدقة، فهو أبلغ من الإيش؟ أبلغ من الوصي. نعم. ثم قال رحمه الله، وهذه من الفوائد، قال: فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد. والميت بحاجة إلى مثل هذه الصدقة. يعني الذي مات ولم يوصي فرض على يعني ورثته وأوليائه أن يتصدقوا عنه بما تيسر، لأن فرض الوصية واجب كما أوردنا. نعم. وطبعا هناك من قال أيها الإخوة أنه يجب عليه الوصية لمن؟ للأقارب الذين لا يرثون، وهذا طبعا أقوى، فقول ابن حزم مطلق في الوصية، أما هذا يعني مقيد بالإيش؟ بالأقارب. الوصية للوالدين والأقربين، وخاصة الأقارب الذين إيش؟ لا يرثون. قال ابن حزم صفحة 13: وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون. فهذا يعني حكم الوصية. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الوصايا والنظر فيها ينقسم أولا قسمين: القسم الأول النظر في الأركان، والثاني في الأحكام. ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. قال: والأركان 4: الموصي فاعل الوصية، والموصى له المستفيد، والموصى به اللي هو الشيء الموصى به، والوصية يعني الإيصاء وهو الصيغة، يعني الوصية بمعنى الإيصاء يعني الصيغة. قال: أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك، ويصح عند مالك هذا القول الأول. وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب، فحتى السفيه والصبي الذي يعقل القرب يعرف أن هذه قربة لله عز وجل، هذا تصح منه الوصية. قول الثاني: وقال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ. قول الثالث: وعن الشافع القولان، والمعتمد يعني عدم الجواز، وهو قول أحمد أيضا. قال: وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم. وأما الموصى له فإنه متفق على أن الوصية لا تجوز لوارث، على أن الوصية لا تجوز لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. هذا موجود عند ابن حزم 12 صفحة 18. وطبعا هذا الحديث صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة وهو في الأرواء 1655 وفي صحيح الجامع 7570. لا وصية لوارث، طالما أنه يرث فلماذا يوصى له؟ واختلفوا هل تجوز لغير القرابة، فقال جمهور العلماء إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية، إن هذا في الموصى له. فإذا أول شيء في الموصى له أنه لا يكون إيش؟ لا يكون وارثا. طيب هل تجوز الوصية لغير القريب؟ فقال جمهور العلماء: تجوز لغير الأقربين مع الكراهية. قول ثاني وقال حسن وطاووس: ترد الوصية على القرابة، وبه قال إسحاق، يعني لو وصى لغير القرابة ترد على من؟ لغير القرابة. وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين، والألف واللام تقتضي الحصر. الوصية للوالدين والأقربين، يعني ليس في الآية غير الأقربين. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبنوقف إن شاء الله جمعتين.